بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي من ضل في الأسباب وهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. الأشاعرة والماتريدية مفرطون، نفوا تأثير الأسباب في مسبباتها، والقدرية المعتزلة غلاة في الأسباب، حيث جعلوا الأسباب هي التي توجد المسببات وتستقل في إيجادها، وهؤلاء كلهم على ضلال. فالأسباب لها تأثير في حصول المسببات، والأسباب لا تستقل في حصول هذه المسببات، وإنما هي سبب في حصول المسببات لا استقلالا، وإنما بإذن الله، لأن الأسباب جعل الله جل وعلا فيها قوى، فإذا أذن بحصول المسبب حصل، لأن الأسباب والمسببات من خلق الله جل وعلا. فالقدرية المعتزلة بهذا يجعلون موجدا مع الله جل وعلا، حيث يجعلون الأسباب التي توجد المسببات، يجعلون الأسباب توجد المسببات. ومعلوم أنه لا يوجد شيء إلا بإيجاد الله جل وعلا، فالموجد للأشياء هو الله، فلا مشارك لله جل وعلا في إيجاد شيء. والقدرية المعتزلة جعلوا الأسباب هي التي توجد المسببات، وهذا غلو قابلوا به أهل التفريط من الأشاعرة والماتريدية الذين نفوا. فالأشاعرة والماتريدية نفوا تأثير الأسباب، وهؤلاء غلوا وقال الأسباب هي التي توجد المسببات، فوقعوا في الشرك حيث جعلوا الأسباب مشاركة لله جل وعلا في إيجاد المسببات. لماذا؟ لأن عندهم أن السبب إذا وجد فلا بد من وجود المسبب، إذا وجد السبب فلا بد من وجود المسبب، لأن السبب يوجد المسبب، ولا شك عندهم في ذلك، ولا تعلق له بإذن الله ولا بمشيئة الله. ولذلك كما تقدم معنا قول ذلك الذي اشترط عبور الشاطئ، لما قيل له قل إن شاء الله قال شاء أو لم يشاء، أنا سأعبر سأعبر، عندي السبب وعندي قدرة على السبب، فلا بد من حصول العبور، يعني لا تعلق لذلك بمشيئة الله، شاء أم لم يشاء، فابتلعته الأرض. ولذلك أيضا لا يجعلون فعل العبد ومشيئة العبد وفعل السبب الذي به يوجد الذي به بسببه يوجد المسبب بإذن الله، لا يقولون بذلك. وفي الطريف الذي يذكر في هذا في قول ذلك الرجل الذي معه مال وأراد أن يشتري شاة من السوق، عنده مال ويريد أن يشتري شاة من السوق، فعارضه رجل قال أين أنت تذهب؟ قال أنا أريد أن أذهب إلى السوق. ماذا تفعل؟ قال اشتري شاة، معي مال أريد أن أشتري شاة من السوق. قال قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. قال لماذا إن شاء الله؟ الفلوس بيدي والسوق أمامي والغنم نعم كثيرة في السوق. فتركه وذهب، فضاعت فلوسه، ضاعت النقود عليه، فذهب ورجع لقيه ذلك الرجل قال يا فلان أين الشاة التي اشتريتها؟ قال ضاعت إن شاء الله، ضاعت إن شاء الله. سبحان الله، الآن إيش الفائدة من إن شاء الله هنا؟ ضاعت إن شاء الله، قبل قل إن شاء الله قال ما يحتاج الفلوس معي. لماذا؟ لأن يعني عندهم أن السبب ما دام وجد لابد من وجود المسبب. لا، أنت تفعل السبب، أما حصول المسبب هذا بإذن الله، هذا بإذن الله، لا ليس السبب هو الذي يوجد المسبب. نعم، وإنما السبب له تأثير في حصول المسبب، خلافا للأشاعرة الماتريدية والماتريدية. والسبب لا يستقل بوجود المسبب خلافا للقدرية المعتزلة، بل الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر مثالا المؤلف رحمه الله تعالى في تخلف السبب، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. النار سبب للإحراق، النار سبب للإحراق بإذن الله، لا تستقل النار بوجود الإحراق، لا، وإنما سبب الإحراق بإذن الله جل وعلا، أما استقلالا لا. فعند القدرية والمعتزلة أن النار ماذا؟ هي التي توجد الإحراق، مدام وجدت النار فلا بد من وجود الإحراق وحصول الإحراق، لأن النار سبب للإحراق، والنار لأن النار هي التي توجد الإحراق حتما، وهذا باطل. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تخلف هذا السبب في النار التي أدخل فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النار سبب الإحراق، أدخل إبراهيم هذه النار، لو كانت الأسباب توجد المسبب لا حصل الإحراق حتما ولم يتخلف، لكن ما حصل الإحراق، إبراهيم في النار ولم يحترق. لو كان على قول القدرية المعتزلة أن النار وهي السبب توجد الإحراق لوجد الإحراق حتما ولم يتخلف، لكن لما تخلف هنا علمنا من الذي عطله، الله جل وعلا، لأن المسبب إنما يوجد بإذن الله وبمشيئة الله جل وعلا لا بالسبب. المسبب لا يوجد بالسبب، وإنما يوجد بإذن الله، والسبب له أثر في حصول المسبب، لكن ليس معناه أن السبب هو الذي يوجد المسبب، فلا هذا ولا هذا، وهذا واضح بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، وقوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. ذكر رحمه الله تعالى أهل الحق وهم الوسط الذين توسطوا بين قول المفرطين وبين قول الغالين في الأسباب وهم أهل السنة والجماعة، هداهم الله جل وعلا ووفقهم للصواب في هذا، فأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق. فالأشاعرة الماتريدية نفوا تأثير الأسباب وهذا باطل، نعم، وهم يقولون الأسباب لا توجد المسببات وهذا حق، الأسباب لا توجد المسببات، لكن الغلط عندهم أنهم قالوا كذلك ولا أثر، لا توجد المسببات ولا تأثير للأسباب في المسببات، عندهم الحق في نفي كون الأسباب توجد المسببات وهذا حق، لكن الباطل أنهم نفوا حتى تأثير الأسباب. والقدرية المعتزلة الحق الذي عندهم أنهم أثبتوا تأثير الأسباب وأن الأسباب تأثير في المسببات، لكن الباطل عندهم أنهم جعلوها مؤثرة بذاتها، أي أنها التي توجد، أنها التي توجد المسببات وهذا باطل. فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي عند هؤلاء وعند هؤلاء، فقالوا الأسباب لها تأثير في المسببات لكن لا تستقل بالتأثير بذاتها بمعنى أنها توجد المسببات وإنما بإذن الله. فإذن الخلاصة الأسباب لها تأثير في المسببات بإذن الله، الأسباب لها تأثير في حصول المسببات بإذن الله، لا نفي تأثير الأسباب ولا إثبات تأثيرها بذاتها، وهذا هو الحق والصواب في هذا، لأن الله جل وعلا كما ذكر رحمه الله أنه جعل في الأسباب قوى موجبة تكون سببا في وجود المسبب من خير أو شر وغير ذلك، فإذا أذن الله جل وعلا بذلك حصل المسبب لأنه بخلقه جل وعلا، وإذا لم يأذن لم يحصل المسبب، كما لم يأذن في للنار في الإحراق فعطل القوى التي في النار التي هي سبب للإحراق، عطلها جل وعلا ولم يأذن بذلك، فتعطلت القوى التي في هذه النار التي هي سبب لحصول الإحراق، فلم يحصل الإحراق ولم يوجد الإحراق، لأن الإحراق من خلق الله جل وعلا والقوى التي في النار من خلق الله جل وعلا كذلك، فالكل من خلق الله جل وعلا السبب والمسبب. فإذا أذن الله جل وعلا جعل السبب ماذا أثر في وجود المسبب بإذنه جل وعلا وبأمره، فيخلق جل وعلا المسببات التي هي نتيجة هذه الأسباب وأثر لها في حصولها وفي إيجادها، وهذا هو الحق الصواب الذي فيه جمع بين المنقول أي في الكتاب والسنة والمعقول أي الذي تدل عليه العقول السليمة والصحيحة، وهكذا المحسوس المشاهد. فعندنا الشرع بيّن لنا أن الأسباب لها تأثير في حصول الأسباب لا بذاتها، والعقل يدل على ذلك والحس يدل على ذلك، فإذا دلت الأدلة الشرعية النقلية والأدلة العقلية وهكذا الحس والمشاهدة، بل الفطرة السليمة هي المفطورة على هذا الحق، لأن الفطرة السليمة فطرت على الحق، فطرت على الحق وقبول الحق. وبين رحمه الله تعالى ما دام الأمر كذلك فهذا لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة، العبد له إرادة وقدرة، كما أن للسبب تأثير في حصول المسبب، فللعبد قدرة وإرادة، نعم لها سبب ولها أثر في حصول المسبب من طاعة أو معصية ومن خير أو شر. قال له إرادة، العبد إرادة وقدرة، يكون بهما فعله الذي يفعله من خير أو شر، فهو مريد قادر فاعل، عنده إرادة وعنده قدرة وفاعل بهذه القدرة ومختار، لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا جعل للعبد إرادة، فإذا أراد الدنيا عنده إرادة، وإذا أراد الآخرة عنده إرادة، إذا أراد الخير عنده إرادة لفعل الخير، وإذا أراد الشر عنده إرادة لفعل الشر. والآية الأخرى وغدوا على حرد قادرين، غدوا وعندهم قدرة على غدوهم هذا وعلى أفعالهم وحركاتهم، فعندهم قدرة يذهبون ويرجعون، يغدون ويمسون، عندهم قدرة على فعل هذه الأفعال التي يريدونها ويختارونها بأنفسهم. والآية التي بعدها ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به، فأثبت لهم فعلا يفعلونه، نعم وعندهم إرادة بها يفعلون الخير أو الشر، وعندهم اختيار يختارون الخير أو الشر. والآية التي بعدها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فأثبت لهم عملا يعملونه، وكان حسنا صالحا أو كان سيئا، عندهم قدرة لعمل العمل الصالح وعندهم قدرة وإرادة لعمل العمل السيء، يفعلون ذلك بإرادتهم وباختيارهم وعندهم قدرة، وهذه الإرادة والقدرة لها تأثير في حصول المسبب من خير أو شر، لها تأثير، كما أن الأسباب لها تأثير في حصول المسبب. قال رحمه الله لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها. نحن قد علمنا أن الأسباب لها تأثير في المسببات وفي حصول المسببات، لكن لا تستقل بهذا التأثير، بمعنى أنها ليست هي التي توجد المسببات لكن لها أثر. وهكذا فعل العبد، فعل العبد له أثر في حصول المسبب من خير أو شر، لكن هل فعل العبد يستقل بوجود الخير أو الشر؟ الجواب لا، وإنما هو سبب في حصول المسبب من خير أو شر بإذن الله جل وعلا وبمشيئة الله الكونية التي لا يخرج عنها أحد. فكما علمت فيما يتعلق بالأسباب فاجعل كذلك أفعال العباد كالأسباب، اجعل أفعال العباد كالأسباب. علمت أن الأسباب لها تأثير في حصول المسببات لكن لا تستقل بذاتها وإنما بإذن الله، وهكذا قل في أفعال العباد لها تأثير في حصول المسببات من خير أو شر لأنهم يفعلونها بقدرتهم وإرادتهم وباختيارهم، لكن لا يوجدون المسببات من خير أو شر، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا، فهو الذي يوجد المسببات وهو الذي يخلق الخير أو الشر. فإذا فهمت هذه المسألة فهمت الصواب والحق فيها، وجانبت قول المفرطين من الأشاعرة والماتريدية في الأسباب وأفعال العباد، والقدرية المعتزلة الغالين في أفعال في الأسباب وأفعال العباد. فقل للعبد قدرة وإرادة يفعل بهما ما شاء ويختار، وهذه القدرة مخلوقة لله جل وعلا، وهذه القدرة لها أثر في حصول ما أراد من خير أو شر وما فعله، ولا يستقل فعله بوجود الخير أو الشر أو الطاعة أو المعصية، وإنما لها أثر في حصول الطاعة أو المعصية أو الخير والشر بإذن الله جل وعلا، لأن فعل العبد والمسبب الذي ترتب عن فعل العبد كله من خلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستغيث، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم في إثبات المشيئة، وأن العبد عنده مشيئة وعنده قدرة وعنده إرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني إرادتكم وقدرتكم التي فعلتم بها ما اخترتم من فعل خير، من فعل خير أو فعل شر، ليس معنى ذلك أن أفعالكم وقدرتكم أوجدت الطاعة أو المعصية وخلقت المعصية والطاعة، لا، وإنما هي سبب في وجودها الذي خلق الطاعة والمعصية أو الخير أو الشر الذي ترتب على فعلكم للطاعة والمعصية أو الخير والشر بقدرتكم وإرادتكم ومحض اختياركم. الذي خلق ذلك هو الله جل وعلا، لأنه الذي خلق أفعالكم وخلق كذلك المسببات. والله خلقكم وما تعملون. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأنها بإذن الله جل وعلا الكوني والقدري الذي لا يخرج عنه أحد، لا الأسباب ولا العباد ولا شيء من مخلوقات الله جل وعلا. وهذا لا يمنع وجود تأثير للأفعال، أي أفعال العباد، ووجود تأثير للأسباب في حصول المسببات، لكن ليس ذلك التأثير معناه إيجاد الطاعات أو المعاصي أو الخير أو الشر أو المسببات، وإنما الذي يوجد ذلك هو الله جل وعلا، لأنه الخالق سبحانه وتعالى للعباد وأعمالهم وللأسباب والمسببات. قال رحمه الله تعالى: ولأن إرادته وقدرته وفعل من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها كما سمعتم: والله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. أفعال العباد وصفات العباد مخلوقة، نعم، وأفعالهم مخلوقة، العبد مخلوق وصفاته مخلوقة لله جل وعلا، وقدرته وإرادته لها أثر وتأثير وسببية في حصول ماذا؟ الخير أو الشر أو الطاعة والمعصية وغير ذلك، لكن ليست استقلالا، ليست استقلالا، وإنما بمشيئة الله جل وعلا، لأنه هو الخالق جل وعلا كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: ماذا عندكم مكتوب؟ فإن قال قائل: طيب، من عنده هذه النسخة يصوب هذه النسخة فيها. فإن من قال، فإن من قال، لعل الصواب عند في النسخة الأخرى. فإن قال قائل، عندكم هكذا؟ طيب، فإن قال قائل، أما هذه النسخة فيها فإن من قال، لكن صواب فإن قال قائل، أفلا يصح على هذا التقرير أن احتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: أفلا يصح على هذا التقرير، يعني كون العبد له قدرة وإرادة واختيار ويفعل الأسباب التي لها أثر ولها تأثير في حصول المسبب من خير أو شر، نعم، وذلك تابعة لإذن الله جل وعلا، ألا يصح على هذا أن يحتج بالقدر على مخالفة الشرع؟ يعني كان يقول قائل: إذن أنا إذا سرقت أو إذا فعلت المعاصي وكذا وكذا فهذا مقدر علي، هذا مقدر علي، لأن أفعال التي أفعلها باختياري وقدرتي وإرادتي، لكن لا أستقل بذلك، ولست أنا أوجد الطاعات والمعاصي، وإنما هي بإذن الله جل وعلا. فإذا أنا مجبور على فعل المعاصي، فهل يصح هذا؟ ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا الأمر وأنه لا يصح ولا يجوز الاستدلال بالقدر على مخالفة الشرع. يفعل الذنوب والمعاصي، ما لك يا فلان؟ قال مقدر علي، مقدر علي، لا يجوز. لماذا؟ ما الدليل على أن هذا لا يجوز؟ الدليل الكتاب والسنة والنظر، يعني أدلة الكتاب وأدلة السنة تبين أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر السابق ومشيئة الله جل وعلا الكونية على مخالفة الشرع، بحيث يفعل المخالفات الشرعية ثم يقول هذا مقدر علي، هذا لا يجوز. ونحن ما نتقول على الله حين نقول لا يجوز، أن هذا الذي وجدناه في كتاب الله، وهذا الذي وجدناه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يدل عليه النظر، وأنه لا حجة لأحد بفعل المعاصي على الاحتجاج بالقدر السابق الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب. أولا قال: أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن القدر، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. ذكر هنا دليل القرآن، الدليل من كتاب الله جل وعلا الذي يدل على أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يجوز، وهو أن المشركين احتجوا بهذا، المشركون احتجوا بالقدر على فعل المعاصي بل على شركهم، أشركوا بالله جل وعلا ثم قالوا هذا مقدر علينا، شاء الله جل وعلا الشرك، ولو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. فاحتجوا بالقدر على شركهم والعياذ بالله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل قبل الله جل وعلا قولهم؟ بل رد جل وعلا قولهم وأبطله، أبطل قول المشركين الذين احتجوا على شركهم بالقدر السابق. ولذلك قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أين الدليل الذي عندكم؟ وأين العلم الذي هو عندكم الذي تحصلتم من خلاله على أن القدر ماذا؟ السابق يدل على جواز مخالفة الشرع، وأن من خالف الشرع، من خالف الشرع يجوز له أن يحتج بالقدر. أين الدليل؟ ما عندهم دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني بين صدق ما قلتم، وأنكم إنما أجبرتم، وشرككم هذا إنما هو بمشيئة الله جل وعلاكم التي لا إرادة معها فيكم ولا اختيار. هاتوا العلم الذي عندكم. ما عندهم علم. وذلك قال جل وعلا: قل إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إنما هذا مجرد ظن منكم، أوهام وتخرص، كذب لا حقيقة له. فالله جل وعلا ما جبر أحدا على الشرك، وما جبر أحدا على فعل المعاصي، وما جبر أحدا على فعل البدع والمحدثات، ما جبر أحدا، وإنما جل وعلا جعل العباد إرادة وقدرة واختيارا، يختارون الطاعة والمعصية أو الإسلام أو الشرك. يفعلون ذلك محض إرادتهم واختيارهم جل وعلا، وهو جل وعلا خالق، خالق المعاصي وخالق الطاعات، فالكل بخلق الله جل وعلا. فإذن هذه الآية فيها تكذيب لهؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على فعلهم الشرك. وهكذا نقول لكل من احتج بالقدر على فعل المعاصي، يقولنا يا فلان ما لك تشرب الخمر؟ قال مقدر علينا. نقول كذبت، قد قال المشركون أشركنا، نعم، واجبرنا على الشرك وكذبهم الله، وأنت الآن تكذب على الله حين تقول أنا أجبرت على فعل المعصية. ما هو دليلك على أنك أجبرت على فعل المعصية؟ هات الدليل. هل هناك أحد يجرك على بطنك حتى تفعل المعصية؟ ترى أحدا إذا أردت أن تدخل المسجد ردك من على الباب وطردك؟ أبدا. فالشرع يدل على ذلك والواقع يدل على هذا. إذن كل من احتج بالقدر السابق على فعل المعاصي فقد شابه قوله قول المشركين، شابه قوله قول المشركين الذين كذبهم الله جل وعلا حين احتجوا بالقدر على شركهم وعلى فعلهم الشرك، كما قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين، كذلك كذب الذين من قبلهم، وهذا فيه تكذيب لهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والآية الأخرى كذلك بيّن الله جل وعلا أنه أرسل الرسل. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ أرسل الرسل جل وعلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لإقامة الحجة، لإقامة الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة للعباد بعد ذلك، بعد إرسال الرسل، أن يقولوا ما جاءنا أحد ولا جاءتنا رسل يبيننا الحرام من الحلال والطاعة من المعصية وتوحيد من الشرك. لا، أرسل الله جل وعلا الرسل لإقامة الحجة على العباد ولقطع الحجة عليهم على الله جل وعلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا ليكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كانت الحجة لم تقم عليهم بإرسال الرسل لأن القدر السابق يبطل الأمر والنهي ويبطل الشرع، فمعنى هذا سواء أرسل الله جل وعلا رسلا أو لم يرسل رسلا، نعم، لأن بإرسال الرسل لم تقم الحجة عليهم لأنهم أجبروا على أعمالهم وعلى معاصيهم وعلى شركهم. وهذا يدلك على بطلان هذا، لأن الرسل أرسلت لبيان الخير من الشر والإسلام من الكفر والتوحيد من الشرك، وبإرسال الرسل قامت الحجة على العباد. فمن أراد الإسلام قد بينه الرسل، ومن أراد الشرك قد بينه الرسل، ومن أراد الكفر قد بينه الرسل، ومن أراد التوحيد قد بينته الرسل، وهكذا من أراد الطاعة قد بينتها الرسل، ومن أراد المعصية قد بينتها الرسل. فبينوا كل شيء، بينوا الخير وبينوا الشر، بينوا الشرك وبينوا التوحيد، بينوا الطاعة وبينوا المعصية، بينوا ما يرضي الله وبينوا ما لا يرضي الله. وأنت يا عبد الله قد علمت ذلك وعند قدرة واختيار، وإذا أردت طريق الهداية فأمامك، وإذا أردت طريق الضلالة فهي أمامك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، ما أجبرك الله جل وعلا لا على فعل طاعة ولا على فعل معصية، وإنما أنت تفعل ذلك بإرادتك وباختيارك، وفعلك والمسبب الذي حصل من خير أو شر، طاعة أو معصية، من خلق الله جل وعلا. وكون هذا من خلق الله جل وعلا لا ينافي أن يكون لك قدرة وإرادة فعلت بهما ما أردت من خير أو شر، وفعلك له أثر في حصول ذلك الذي ترتب على فعلك، وليس معناه أنه هو الذي له الأثر بذاته وله الاستقلالية بذلك، وإنما بإذن الله جل وعلا، لأن الكل يدخل تحت مشيئة الله الكونية التي لا يخرج عنها أحد من مخلوقات الله جل وعلا. فهذه الآيات من الأدلة في القرآن تدلنا على بطلان قول هؤلاء الذين يستدلون بالقدر ويجعلون حجة لهم على فعل المعاصي وعلى مخالفة الشرع. فإذا فعلوا المعاصي وخالفوا الشرع قالوا نحن مجبورون وأجبرنا ولا اختيار لنا ولا إرادة، فهذا باطل، بل لهم مشيئة جعلها الله جل وعلا وإرادة يختارون بها وقدرة على فعل الخير أو الشر. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث فيه بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا، يعني على القدر الذي قد كتب، ما دام أنه قد كتبت مقاعدنا وكل منا قد كتب مقعده من الجنة أو النار، فما الفائدة من العمل؟ فندع العمل ونتكل على ذلك القدر السابق. إن كنا من أهل السعادة فنحن من أهل السعادة، وإن كنا من أهل الشقاوة فنحن من أهل الشقاوة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. أقرهم على هذا؟ لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يدري بما كتب له وما قدر عليه، هذا أمر كوني وهذا علم اصطفى الله جل وعلا به نفسه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنت يا عبد الله قد أمرت شرعا بأسباب عمل السعادة لنيلها وبتجنب أسباب الشقاوة للابتعاد عنها والنجاة من عذاب الله جل وعلا. وكل ميسر لما خلق له، لأن الأمر فيه توفيق وإعانة من الله جل وعلا، فمن أعانه الله جل وعلا وفقه كان ذلك فضله جل وعلا لمن شاء، ومن حرمه الإعانة والتوفيق فذلك عدله جل وعلا، لأن التوفيق والإعانة شيء زائد على الإرادة والقدرة والاختيار. قد أقيمت عليك الحجة لوجود قدرة عندك وإرادة واختيار تختار بهما، فإذا أعنت على ذلك فذلك فضل الله الذي اصطفاك به، وإذا لم تعن على ذلك فذلك خذلان من الله جل وعلا لك، وهو عدله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو العليم بعباده، يعين من يشاء ويمنع ذلك عمن يشاء، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: على ذا مننت وهذا عنت وذا لم تعن، على ذا مننت وهذا منعت أو هذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعن. فالمشيئة لله جل وعلا المطلقة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأفعاله جل وعلا ليست هي محض مشيئة، وإنما أفعاله الحكمة، لأنه من وفقه جل وعلا الحكمة ومن خذله لحكمة فهو العليم جل وعلا الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة. ولذلك قال جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة كونية وهي مشيئة كونية تتعلق بالله جل وعلا، من شاء هداه وأعانه ووفقه، ومن شاء خذله. لكن ليس معنى ذلك أن من خذله ومن لم يعنه أنه منعه الإرادة والقدرة التي يفعل بهما ومنعه الاختيار، لا، بل عنده القدرة والاختيار وعنده الإرادة، لكن حرم الإعانة على ذلك من تزيين الطاعات و تكريه المعاصي والذنوب كما قال جل وعلا: ولكن الله كرهها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه إعانة، إعانة من الله جل وعلا لهؤلاء الذين جعل لهم قدرة وجعلهم إرادة وجعلهم اختيارا، أعانهم كذلك على أن زين الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والعصيان. أولئك خذلهم، لم يحبب إليهم الإيمان ولم يزينهم في قلوبهم، ولذلك خذلهم. وهذا عدله جل وعلا وما ظلهم شيئا، لأن الحجة قد قامت عليهم ما دام عندهم القدرة والإرادة والاختيار. ولا يقولون نحن لم نعن كأولئك الذين أعينوا، فنقول الإعانة والتوفيق هذا محض فضل منه جل وعلا يؤتيه من يشاء، لا دخل لكم به. وعلى سبيل المثال إذا قلنا هناك ملك أو رئيس، نعم، قال لعماله مثلا افعلوا كذا وكذا، افعلوا كذا وكذا، ومن فعل كذا كافأته، ومن فعل كذا عاقبته، من فعل كذا كافأته وأعطيته مكافأة، ومن لم يفعل عاقبته. فذهب هؤلاء العمال مثلا، فمنهم من عمل ومنهم من لم يعمل. أناس من هؤلاء العمال شجعهم هذا الرئيس أو هذا الملك أو هذا الملك شجعهم هذا الرئيس أو هذا الملك على فعل ذلك العمل، وأعطاهم شيئا زائدا وإعانة من تشجيع وكذا، وآخرون تركهم. فهل إذا لم يعملوا أولئك العمل وجاءوا وقال لهم وعاقبهم، هل سيحتجون على هذا الرئيس أو على هذا الملك يقول له أنت ما أعنتنا ولا شجعتنا، أعنت أولئك وشجعتهم مما جعلهم يقبلون على العمل ويعملون، أما نحن فإنما جعلت لنا يعني إذا عملنا كافأتنا وإذا لم نعمل عاقبتنا. لا حجة لهم، ولله المثل الأعلى، فقد أعطى جميع العباد القدرة والاختيار والإرادة يفعلون بها الخير والشر، وفضله جل وعلا جعله لطائفة من الناس من علم استحقاقهم لذلك فأعانهم، وذلك زيادة على ما جعله من القدرة والإرادة والاختيار. فلا حجة لمن قال يا رب لم تعني على فعل هذا وهؤلاء أعنتهم فكيف تعاقبني. هذا دليل من السنة كما سمعتم على أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يجوز. يأتي معنا أدلة النظر يعني الواقع الذي يشهد لذلك فيما ذكر المؤلف رحمه تعالى في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.